إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة لما سئل عن مذهب الاتحادية وعن ما يعتقدونه ويذهبون إليه، بيّن أصلهم الذي بنوا عليه، وهو أن وجود المخلوقات والمصنوعات حتى وجود الجن والشياطين والكافرين والفاسقين والكلاب والخنازير والنجاسات والكفر والفسوق والعصيان، كل ذلك عندهم هو عين وجود الرب تبارك وتعالى، لأنه متميز عنه منفصل عن ذاته، وإن كان مخلوقا له مربوبا مصنوعا قائما به. ولكن لما قالوا هذا القول وأصلوا هذا الأصل، شهدوا في الكائنات تفرقا وكثرة يثبتها الحس والعقل، فاحتاجوا إلى جمع يزيل الكثرة، ووحدة ترفع التفرق مع ثبوتها، فاضطربوا على ثلاث مقالات. وذكر الشيخ رحمه الله المقالة الأولى، وهي مقالة ابن عربي صاحب فصوص الحكم، وهي مع كونها، يعني مقالة ابن عربي مع كونها كفرا، فهي أقرب المقالات مقالات هؤلاء إلى الإسلام. وبين الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة أن مقالة ابن عربي مبنية على أصلين، أحدهما أن المعدوم شيء ثابت في العدم. وبين الشيخ رحمه الله تعالى أول من ابتدع هذه المقالة في الإسلام، وذكر أنه أبو يعقوب الشحام شيخ أبي علي الجبائي. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا المذهب، وهو إثبات المعدوم في العدم، وأن المعدوم شيء ثابت في العدم، بيّن الشيخ رحمه الله أن هذا الأمر وهو باطل في نفسه، إلا أن الناقد له لا يمكن أن ينقله على وجه يتصور تصورا حقيقيا، لأن التصور الحقيقي لا يكون إلا للحق، وهذا قول باطل. فبيان هذا القول الباطل يظهر فساده، حتى يقال كيف اشتبه هذا على أحد ويتعجب من اعتقادهم إياه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى منشأ الاشتباه على هؤلاء، قال: إنما نشأ والله أعلم الاشتباه على هؤلاء من حيث رأوا أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن قبل كونه، أو إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فرأوا أن المعدوم الذي يخلقه يتميز في علمه وإرادته وقدرته، فظنوا ذلك لتميز ذات له ثابتة وهو معدوم، فتكون ذاته ثابتة في العدم. قال الشيخ: ليس الأمر كذلك، ولكن هذا التميز إنما هو تميز في علم الله وكتابه. ثم ضرب المثل بآحاد البشر، قال: والواحد منا يعلم الموجود الذي له وجود، ويعلم المعدوم الممكن الذي ليس له وجود، ويعلم المعدوم المستحيل الذي لا يقبل الوجود. قال: يعلم هذا وهذا وهذا، ويعلم ما كان مما لم يره وإنما أخبر به كآدم والأنبياء، ويعلم ما يكون مما أخبر به ومما لم يكن بعد كالقيامة والحساب، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، كما يعلم ما أخبر الله به عن أهل النار، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. نحن نعلم هذا، نعلم أنهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه من الكفر والفسوق والعصيان. وهذا لم يكن، ولكنه مع أنه لم يكن، لو كان فسيكون هكذا فنعلمه. وأيضا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، إلى آخر ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من الآيات ومن الجمل الشرطية التي يعلم فيها انتفاء الشرط أو ثبوت. قال: فهذه الأمور التي نعلمها نحن ونتصورها، إما نافين لها أو مثبتين لها في الخارج أو مترددين، ليس بمجرد تصورنا لها يكون لأعيانها ثبوت في الخارج. وهذا الثبوت الذي يكون لها في الخارج يكون زائدا عن علمنا وأذهاننا. يقول: ليس بمجرد تصورنا لها يكون لأعيانها ثبوت في الخارج عن علمنا وأذهاننا، بل هي لها هذا الوجود في الذهن وفي العلم فقط. كما نتصور جبل ياقوت وبحر زئبق وإنسانا من ذهب وفرسا من حجر، فثبوت الشيء في العلم والتقدير ليس هو ثبوت عينه في الخارج. قد يثبت الشيء في العلم وقد يثبت الشيء في التقدير، ولكنه لا يثبت بعينه في الخارج، يعني في الوجود. بل العالم يعلم الشيء، يعلمه ويتكلم به ويكتبه، وليس لذات هذا الشيء المعلوم عند العالم مما علمه وتكلم به وكتبه ليس له، أي لذاته في الخارج، ثبوت ولا وجود أصل. لأن الاشتباه إنما وقع لهؤلاء في إثبات هذا الذي أثبتوه وتأصيل ذلك الأصل الذي أصلوه، وهو إن المعدوم شيء ثابت في العدم. المعدوم شيء ثابت في العدم عند هؤلاء. فيقول الشيخ إن هذا ليس بصواب، بل يمكن أن يتصور الإنسان أمورا لا يكون لأعيانها ثبوت في الخارج عن العلم والذهن. وضرب المثل قال: وهذا هو تقدير الله السابق لخلقه، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. لأن الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. والعلم صفة انكشاف لله تبارك وتعالى، فليس عند الله تبارك وتعالى غيب، بل ربنا تبارك وتعالى يعلم ما سيكون. فكتب الله تبارك وتعالى ما سيكون، كتبه الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وفي سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: أكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. والحديث أخرجه أيضا أحمد وابن ماجه. وقال ابن عباس: إن الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون، ثم قال لعلمه: كن كتابا، فكان كتابا. ثم أنزل تصديق ذلك في كتابه فقال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب. قال: هذا هو معنى الحديث الذي رواه أحمد في مسنده عن ميسرة الفجر قال: قلت يا رسول الله، متى كنت نبيا؟ وفي رواية: متى كتبت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. هكذا لفظ الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في المسند. قال: وأما ما يرويه هؤلاء الجهال كابن عربي في الفصوص وغيره من جهال العامة: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، كنت نبيا وآدم لا ماء ولا طين، فهذا لا أصل له، ولم يروه أحد من أهل العلم الصادقين، ولا هو في شيء من كتب العلم المعتمدة بهذا اللفظ، بل هو باطل. فإن آدم لم يكن بين الماء والطين قط، فإن آدم لم يكن بين الماء والطين قط، فإن الله خلقه من تراب وخلق التراب بالماء حتى صار طينا، وأيبس الطين حتى صار صلصالا كالفخار، فلم يكن له حال بين الماء والطين مركب من الماء والطين، بل خلط التراب بالماء فصار طينا. فأين هي الحال التي بين الماء والطين؟ آدم لم يكن قط بين الماء والطين، فإن الله خلقه من تراب وخلق التراب بالماء حتى صار طينا، وأيبس الطين حتى صار صلصالا كالفخار، فلم يكن له حال أي لآدم بين الماء والطين مركب هذا الحال من الماء والطين. ولو قيل بين الماء والتراب لكان أبعد عن المحال، لكان أبعد عن المحال، ولم يقل لكان أقرب إلى الصواب، لأنه لم يكن كذلك، مع أن هذا الحال لا اختصاص لها، وإنما قال بين الروح والجسد، وآدم بين الروح والجسد، وقال وإن آدم لمنجدل في طينته، لأن جسد آدم بقي 40 سنة قبل نفخ الروح فيه، يعني بعد خلقه وقبل أن تنفق فيه الروح ظل وبقي 40 سنة قبل نفخ الروح فيه، كما قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وقال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال، وقال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وقال تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. قال والأحاديث في خلق آدم ونفخ الروح فيه مشهورة في كتب الحديث والتفسير وغيرهما. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه كان نبيا. الشيخ رحمه الله تعالى يرد على ذلك الأصل الذي أصل عليه ابن عربي مقولته، وهو أن المعدوم شيء ثابت في العدم. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه عن سؤال ميسرة الفجر: يا رسول الله متى كنت نبيا أو متى كتبت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد. ثم ذكر ما خلط تخليطه فيه ابن العربي في تحريف هذا الحديث، وكذلك ما يفعله جهال العامة: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، أو كنت نبيا وآدم لا ماء ولا طين. وبين الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أن ذلك كذب صراح، وأن آدم عليه السلام لم يكن قط في حال بين الماء والطين. ثم رجع إلى ما بدأ به في قوله: فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه كان نبيا، أي كتب نبيا، وآدم بين الروح والجسد. وهذا والله أعلم، لأن هذه الحالة فيها يقدر التقدير الذي يكون بأيدي ملائكة الخلق، يعني عندما تدفع المقادير، ومعلوم كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى مراتب القدر كما بينها علماء أهل السنة وكما هو معتقد أهل السنة. يقول: فيقدر لهم ويظهر لهم ما يظهره الله تبارك وتعالى لهم مما قدره الله رب العالم كما سيأتي بيانه إن شاء الله، ويكتب ما يكون من المخلوق قبل نفخ الروح فيه، كما أخرج الشيخان في الصحيحين وفي سائر الكتب الأمهات تجده حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، الصادق في قوله، المصدوق فيما يأتيه ويبلغه من الوحي، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وهو من الأحاديث المستفيضة التي تلقاها أهل العلم بالقبول وأجمعوا على تصديقها، وهو حديث الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله تبارك وتعالى الملك فيؤمر ب4 كلمات، فيقال: اكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. وقال: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. فلما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الملك يكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد بعد خلق الجسد وقبل نفخ الروح، بعد خلق الجسد وقبل نفخ الروح، وآدم هو أبو البشر، كان أيضا من المناسب لهذا أن يكتب بعد خلق جسده وقبل نفخ الروح فيه ما يكون منه. ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، فهو أعظم الذرية قدرا وأرفعهم ذكرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه كتب نبيا حينئذ، وكتابة نبوته هو معنى كون نبوته، كتابة نبوته هو معنى كون نبوته، فإنه كون في التقدير الكتابي، كون في التقدير الكتابي، فكتب الله تبارك وتعالى ذلك، ليس كونا في الوجود العيني، يعني لم يكن له صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجود عيني حين ذلك، يعني يقول متى كتبت نبيا، متى كنت نبيا. قال: وإن آدم لمنجدل في طينته، أو آدم بين الروح والجسد، هل كان له وجود عيني صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم هو وجود كتابي؟ هو وجود كتابي. هؤلاء الذين يذهبون إلى وجود المعدوم أو إثبات أن للمعدوم وجودا في العدم، هؤلاء يقولون بل كان موجود، ثم يغلون غلوا آخر ويقولون بالنور المحمدي وأن هذا النور المحمدي إنما هو قديم. إذن الحقيقة المحمدية والذات المحمدية والنور المحمدي، ومنه كما سيأتي ذكر الحديث وإن كان موضوعا ولكن الشيخ ذكره رحمة الله عليه، أنه إنما خلق ذلك منه صلى الله عليه وسلم، وأنه لولا محمد صلى الله عليه وسلم ما خلق الله آدم وما خلق الله رب العالمين الأفلاك كما في الحديث الموضوع. فهذا كله إنما أسس على هذا القول الباطل. هذا تجده في ألسنة وفي معتقد الذين ينتمون إلى الطرق المنحرفة الباطلة وهم لا يدرون خلفية ذلك، من المساكين البسطاء الذين لا يستطيع الواحد منهم أن يستنجي استنجاء صحيح، ولكن عنده هذا المعتقد الفاسد، وهو معتقد فلسفي محض كما ترى ودقيق جدا، ولكن ما أكثر الذين يعتقدون مثل هذا المعتقد. عرفت الآن جذوره وصبرت الآن كنها وعرفت الآن خبيئته، هو هذا، وتجد أثره في الحياة وفي معتقدات المسلمين، بل في معتقد كثير من جماهير المسلمين تجد أمثال هذه الأمور، وهي فلسفية محضة، وأنه كما يشيع على ألسنة كثير من المسلمين، لا نقول على ألسنة الخطباء والمتكلمين في المحافل والذين يستحلبون دموع الناس يستدمعونهم من أجل أن يقبلوا عليهم لأخذ حظ من هذه الدنيا الفانية، ولكن أيضا حتى في ألسنة الجهال، في ألسنة الجهال الذين لا يعرفون في الحياة قليلا ولا كثيرا ولا قبيلا ولا دبيرا، ولكن تجد الواحد منهم يقول إن الله تبارك وتعالى قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: لولاك ما خلقت الأفلاك، ويتكلمون عن الذات المحمدية أو عن النور المحمدي، ويعتقدون كثير من الجهال يعتقدون أن الله تبارك وتعالى إنما خلق العالم كل العالم من النور المحمدي، فيثبتون قدم ما يقولون عنه النور المحمدي وأنه قبس من ذات الله تبارك وتعالى، كما مر ذكر ذلك في كلام شيخ الإسلام وفي رده على هذه المعتقدات الباطلة. هذا موجود، نحن لا نتكلم في أمور لا وجود لها، ولكن هذا موجود، هذه الانحرافات العقدية موجودة بكثرة بل شائعة حتى عند عوام المسلمين. يقول الشيخ رحمة الله عليه: هذا إنما كان وجودا كتابيا ولم يكن وجودا عينيا، لأنه لما سئل صلى الله عليه وعلى آله وسلم متى كتبت نبيا، متى كنت نبيا، قال: وآدم بين الروح والجسد. قال: وآدم منجدل في طينته، منطرح على الأرض لم ينفخ فيه الروح بعد، ومع ذلك كان مكتوبا أنه نبي صلى الله عليه وسلم. هل كان هذا الوجود وهذا الكون، متى كنت نبيا، هل كان هذا الكون للنبي صلى الله عليه وسلم كتابيا أم عينيا؟ يعني كان موجودا وجودا عينيا وآدم منجدل في طينته وآدم بين الروح والجسد، أم كان الوجود وجودا كتابيا؟ الكون كان كونا كتابيا ولم يكن كونا عيني، إذ نبوته لم يكن وجودها حتى نبأه الله تعالى على رأس 40 سنة من عمره صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى له: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال له ربه: ألم يجدك يتيما فآوى؟ وقال: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، حتى نبأه الله رب العالمين على رأس 40. ولذلك جاء هذا المعنى مفسرا في حديث العرماض بن سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني عبد الله مكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته وسأخبركم بأول أمري دعوة إبراهيم وبشارة عيسى. يعني صلى الله عليه وسلم بدعوة إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته، ويعني ببشارة عيسى: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. فبشرى عيسى ودعوة إبراهيم ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني وقد خرج لها نور أضاءت لها منه قصور الشام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا لفظ الحديث من رواية ابن وهب. هذا الحديث أخرجه أحمد والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان، وهو بهذا ضعيف، وذكره الشيخ في السلسلة الضعيف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: حدثنا معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرباط رضي الله عنه، رواه البغوي في شرح السنة هكذا، ورواه الليث بن سعد عنه نحوه، ورواه الإمام أحمد في المسند عن ابن مهدي. قال: حدثنا معاوية بن صالح بالإسناد عن العرباط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني عند الله خاتم النبيين، إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت وكذلك أمهات النبيين يرينا. أخرجه أحمد والبزار وأبو نعيم في الحلية والحاكم في المستدرك وهو ضعيف. وقوله صلى الله عليه وسلم لمنجدل في طينته أي ملتف مطروح على وجه الأرض صورة من طين لم تجد فيه الروح بعد. هل لم يصح في هذا المعنى شيء؟ الذي صح: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليهما السلام ورأت أمي حين حملت بأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. قال الشيخ رحمه الله: وقد تقدم لفظ الحديث الذي في المسند عن ميسرة الفجر لما قيل له: متى كنت نبيا صلى الله عليه وسلم؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. وقد رواه أبو الحسين ابن بشران من طريق الشيخ أبي الفرج بن الجوزي في الوفاء بفضائل المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو قال حدثنا أحمد بن إسحاق بن صالح قال حدثنا محمد بن صالح قال حدثنا محمد بن سنان العواقي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن يزيد بن ميسرة عن عبد الله بن سفيان عن ميسرة قال قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال لما خلق الله الأرض واستوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وخلق العرش كتب على ساق العرش محمد رسول الله خاتم الأنبياء وخلق الله الجنة التي أسكنها آدم وحواء فكتب اسمي على الأبواب والأوراق والقباب والخيام وآدم بين الروح والجسد فلما أحياه الله تعالى نظر إلى العرش فرأى اسمي فأخبره الله أنه سيد ولدك فلما غرهما الشيطان تابا واستشفعا باسمي إليه. رحمة الله تبارك وتعالى على شيخ الإسلام. المرء مهما بلغ من العلم وثبت قدمه على طريقه فهو بشر غير معصوم. والشيخ أتى ببعض الأحاديث الموضوعة. قال روى أبو نعيم الحافظ في كتاب دلائل النبوة ومن طريق الشيخ أبي الفرج يعني ابن الجوزي قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا أحمد ابن رشدين قال حدثنا أحمد بن سعيد الفهري قال حدثنا عبد الله ابن إسماعيل المدني عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصاب آدم الخطيئة رفع رأسه فقال يا ربي بحق محمد إلا غفرت لي فأوحى إليه وما محمد ومن محمد فقال يا رب إنك لما أتممت خلقي رفعت رأسي إلى عرشك فإذا عليه مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنه أكرم خلقك عليك إذ قرنت اسمه مع اسمك فقال نعم قد غفرت لك وهو آخر الأنبياء من ذريتك ولولاه ما خلقتك. هذا الحديث حديث موضوع أخرجه الحاكم في المستدرك والطبراني في الأوسط والصغير وابن عساكر وقد نص على وضعه الشيخ ناصر رحمة الله عليه في السلسلة الضعيفة وكذلك في كتاب التوسل وأشبعه بحثا. والغريب أنه مخالف لأصل شيخ الإسلام في الاستغاثة. والغريب أيضا أنه مخالف لطريقته رحمة الله عليه في التعويل على الأحاديث الثابتة الصحيحة. ولكن كما قلت لك إن الإنسان مهما بلغ من العلم فهو في النهاية غير معصوم، وهذه دلالة على كمال الخالق تبارك وتعالى وحده، ودلالة على أنه لا ينبغي أبدا إذا كان العالم ربانيا متثبتا قائما على الحق داعيا إليه مجاهدا دونه مستبصرا به مبصرا أمره لخلق الله في أرضه، ثم جاء منه أمثال هذه الهنات، فلا ينبغي مطلقا أن يشن عليه، ومن فعل ذلك فهو ظالم جائر معتد، نسأل الله أن يفعل به ويفعل. يقول الشيخ رحمه الله بعد أن ساق هذا الذي هو مكذوب موضوع، قال فهذا الحديث يؤيد الذي قبله وهما كالتفسير للأحاديث الصحيح. أن يكون وهذا مكذوب موضوع. قال الشيخ رحمه الله تعالى وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد، أي التحنث التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك، يعني لهذا التعبد في غار حراء، فيأخذ معه زادة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، أي قبل أن يرجع ويعود إلى أهله صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجأه الحق، وفي رواية حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني أي عصرني وضمني حتى بلغ مني الجهد، أي حتى بلغ مني الغاية والمشقة، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، ثم أخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره. الحديث ترجف أي ترعد وتضطرب، والبوادر جمع بادرة، وهي اللحمة التي تكون بين المنكب والعنق، فتضطرب وترتعد عند فزع الإنسان. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره صلى الله عليه وسلم. فقد أخبر في هذا الحديث الصحيح أنه لم يكن قارئا، وهذه الصورة أول ما أنزل الله تبارك وتعالى عليه وصار بها نبيا. كل هذا إنما يريد أن يثبت لك الشيخ فساد ما ذهبوا إليه، وأن المعدوم لا يكون له ثبوت في العدم، فليس له ماهية ولا وجود ولا عين في العدم إذ هو معدوم. ويقول إنهم يقولون، لأنهم سيؤصلون على هذا الكلام أصلا، إنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان نبيا وآدم بين الماء والطين، كما قال ابن عربي وقال عوام الجهال ممن ينحى منحاه. فالشيخ رحمة الله عليه يقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان نبيا بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان كونه كذلك في التقدير الكتابي لا في التقدير العيني، والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم إنما نبئ على رأس الأربعين، ثم ذكر ما كان في بدء ذلك ببدء الوحي عندما أتاه جبريل وهو بغار حراء. فهو يدلل لك الآن على هذا الأمر العظيم في إثبات الصواب فيه. قال هذه الصورة أول ما أنزل الله عليه وبها صار نبيا، ثم أنزل عليه سورة المدثر وبها صار رسولا لقوله تعالى قم فأنذر. ولذلك يقول أهل العلم إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله ولهذا ذكر سبحانه في هذه السورة الوجود العيني والوجود العلمي، وهذا أمر بين يعقله الإنسان بقلبه لا يحتاج فيه إلى سمع، فإن الشيء لا يكون قبل كونه، الشيء لا يكون قبل كونه، قبل أن يكون الشيء لا يكون قبل أن يكون. كيف يكون قبل أن يكون؟ هم يقولون إنه يكون قبل أن يكون، وإن العدم ثابت في العدم، وإن الشيء المعدوم له وجود ثابت في العدم. كيف؟ هكذا. من أجل ماذا؟ من أجل أن يصلوا في النهاية إلى القول بوحدة الوجود، لأن الشيخ إنما يجيب الآن عن سؤال يتعلق بمذهب الاتحادية، وهذا مذهب خطير جدا. لو تأملت في أوراد القوم من المتصوفة من أصحاب الطرق تجده مبثوثا في تضاعيف كلامهم ودعواتهم التي يزعمون أنهم يتقربون بها إلى الله. هذا المذهب من المذاهب الخطيرة المنبثة
في أوراد القوم وفي كتبهم وفي معتقداتهم حتى عند العوام الذين لا أوراد لهم والذين لا معتقد يظهر في الحقيقة لهم من الجهة العلمية. ولكن هذا المذهب مذهب الحلول والاتحاد ومذهب وحدة الوجود ومذهب القول بالحقيقة المحمدية وبقدم النور المحمدي وغير ذلك، هذا مبثوث في تضاعيف في كتب أوراد القوم وفي كتبهم بعامة وفي معتقداتهم وفي تصوراتهم وعلى ألسنة العامة منه، وهذا خطير جدا. قال رحمه الله تعالى: وأما كون الأشياء معلومة لله قبل كونها فهذا حق لا ريب فيه، وكذلك كونها مكتوبة عنده أو عند ملائكته كما دل على ذلك الكتاب والسنة وجاءت به الآثار، هذا حق لا مرية فيه. وهذا العلم والكتاب هو القدر الذي ينكره غالية القدرية ويزعمون أن الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وجودها، وهم كفار الذين يقولون إن الأمر أنف، كفرهم الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما. والشيخ رحمه الله تعالى يقول: وهذا العلم والكتاب هاتان مرتبتان من مراتب القدر الأربع، لأن مراتب القدر كما هو معلوم وكما مر ذكر ذلك مرارا، مراتب القدر أربع: الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، أن يؤمن العبد بأن الله تبارك وتعالى علمه محيط بكل شيء فيعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وكل ذلك مكشوف عند ربك تبارك وتعالى وفي علمه دفعة واحدة، فالذي سيحدث وهو غيب لك زمانا ومكانا هو عند الله تبارك وتعالى مكشوف معلوم. فهذا هو أول المراتب، الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى المحيط بكل شيء. وأما المرتبة الثانية فالإيمان بكتابة ذلك، أن الله تبارك وتعالى خلق القلم وأمر القلم أن يكتب مقادير الأشياء على حسب علم الله تبارك وتعالى، على مقتضى علم الله تبارك وتعالى. هذا يفسر لك قول الشيخ رحمة الله عليه حتى لا يتعلق به من يتعلق من الملتمسين للبراءة العيب، أنه قال لعلمه كن كتابا فكان كتابا. لا يعني الشيخ رحمه الله تعالى أن الله تبارك وتعالى قال لعلمه، يعني لصفة العلم التي هي صفة من صفات ذات الله تبارك وتعالى فهي صفة ذات، أن الله تبارك وتعالى قال لصفة ذاته العلم كوني كتابا فكانت، ليس كذلك يفهم كلام شيخ الإسلام ولا كلام العلماء، وإنما اللغة لها مدلولاتها. ومعلوم من هو شيخ الإسلام رحمة الله عليه لما اجتمع به أبو حيان النحوي، ومعلوم من هو أبو حيان لما اجتمع بشيخ الإسلام رحمة الله عليه وسمع منه خرج فقال هذا بحر لا تكدره الدلاء، وارتجل فيه أبياتا من النظم الحسن يمدح في تلك الأبيات شيخ الإسلام، لأنه وجد أعجوبة من أعاجيب الزمان، لا يتكلم في علم إلا بلغ فيه الغاية، ويجلس عنده في مجلسه جميع طوائف أهل العلم وطلبته، جميع طوائف أهل العلم يجلسون وجميع طلبة العلم يجلسون على اختلاف المشارب، فكل يسمع ما يشفي عليله ويروي غليل، ويرى الرجل قد بلغ المنتهى برحمة الله تبارك وتعالى، وهو مع ذلك اعتقادنا فيه أنه بشر يخطئ ويصيب، ولا نغلو في أحد أبدا بحال من الأحوال، وإنما هو بشر يخطئ ويصيب، ولكن كما قال واصفوه ما رأت عيناه مثل نفسه وما رأت عيناي مثله وما أعلم أحدا تحت أديم السماء هو أعلم منه، كما قال العلماء رحمة الله عليهم من أقرانه ومن تلامذته ومن شيوخه بل وأيضا من أعدائه وشانئيه. فالشيخ رحمه الله لما ناظره أو جلس عنده أبو حيان، لما جلس عنده وسمع منه خرج مذهولا مدهوشا، فمدح الشيخ رحمه الله تعالى بأبيات رائقات، ثم لما جلس معه مرة أخرى وتكلم عنده بشيء راجعه فيه شيخ الإسلام فذكر له سيبويه، فقال له شيخ الإسلام ما كان سيبويه؟ نبي النحو، ولقد أخطأ سيبويه في الكتاب. الكتاب هو مصنف سيبويه، اسمه الكتاب، اسمه هكذا الكتاب. قال ولقد أخطأ سيبويه في الكتاب في 50 موضعا لا تدري أنت لها خبرة، فخرج واجدا عليه وملأ البحر والنهر بذمه والحط عليه رحمة الله عليه. فالشيخ هذا مقامه في اللغة، ومقامه في النحو، ومقامه في الصرف، بل ومقامه في العروض. كان جالسا يوما فأتاه آت فعرض عليه المسألة القدرية، فأجاب بالتائية القدرية نظما وهو جالس لم يحل حبوته. والحبوة إنما هي حبل أو ما أشبه يجعله الإنسان على ركبتيه إذا جلس ناصبهما. والشيخ كان مستندا إلى سارية في المسجد، فعرضت عليه المسألة القدرية، يتكلم في القدر بالنظم، تائية معروفة، تائية القدرية التي قالها شيخ الإسلام، قالها ارتجالا نظما وهو جالس لم يحل حبوته رحمة الله عليه. فعندما يقول الشيخ رحمه الله تعالى هذا الذي قال إن الله تبارك وتعالى عندما خلق الخلق علم ما هم عالمون سبحانه وتعالى قبل أن يخلقهم، فنقل كلام ابن عباس قال إن الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون، ثم قال لعلمه كن كتابا فكان. حتى هذا من كلام ابن عباس، ثم قال لعلمه كن كتابا فكان كتاب، كن كتابا فكان كتاب، ثم أنزل تصديق ذلك في كتابه فقال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. الشيخ رحمه الله تعالى يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان نبيا، وآدم منجدل في طينته أو بين الروح والجسد، بمعنى أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان كونه في التقدير الكتابي ليس كونا في الوجود العيني، وساق الأدلة. وذكر رحمه الله تبارك وتعالى إشارة إلى مرتبتين من مراتب القدر، العلم والكتاب. فمراتب القدر الإيمان بعلم الله المحيط، والإيمان بكتابة ذلك، وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن فكتب، علمه فكتب. ثم الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، ثم الإيمان بأن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء. فهذه مراتب القدر. قال العلم والكتاب هو القدر الذي ينكره غالية القدرية ويزعمون أن الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وجودها، وهم كفار، كفرهم الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهم. وقد بين الكتاب والسنة هذا القدر، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال الوارد عليه، وهو ترك العمل لأجله، أي لأجل القدر، فأجاب صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد وهو مدفن أهل المدينة، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، والمخصرة ما أخذه الإنسان بيده واختصره من عصا لطيفة أو عكاز لطيف أو نحوهما، فنكس صلى الله عليه وسلم، نكس ونكس، خفض رأسه وطأطأه إلى الأرض على هيئة المهموم، فنكس صلى الله عليه وسلم فجعل ينكت، يعني يخط بالمخصرة في الأرض خطوطا يسيرة مرة بعد مرة، ثم قال ما منكم من أحد أو قال ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيد. قال فقال رجل يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل، يعني إذا كان ذلك قد كتب فلما نعمل، وندع العمل، فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة
وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وفي رواية في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا وفي يده عود ينكت به الأرض، فرفع رأسه فقال: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى، إلى آخر الآية. وفي الصحيحين أيضا عن عمران ابن حصين قال: قيل يا رسول الله، أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فقيل: ففيما يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له. وفي رواية لمسلم أن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ يكدحون فيه، الكدح هو السعي في العمل سواء كان للآخرة أم كان للدنيا. أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ قال: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيه، وتصديق ذلك في كتاب الله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سراقة ابن مالك ابن جعشم قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر. قوله صلى الله عليه وسلم: بل فيما جفت به الأقلام، أي مضت به المقادير وسبق علم الله تعالى به وتمت كتابته في اللوح المحفوظ وجف القلم الذي كتب به وامتنعت فيه الزيادة وامتنع النقصان، وكتاب الله تعالى واللوح والقلم والصحف المذكورة في الأحاديث، كل ذلك يجب الإيمان به. وأما كيفية ذلك وصفته فعلمه إلى الله تعالى. أفعال العباد، وقد مر ذكر ذلك في مبحث القضاء والقدر، منها ما يقع عليه ومنها ما يقع فيه ومنها ما يقع منه. وقد أعطى الله تبارك وتعالى للإنسان اختيارا فيما يتعلق بالفعل الذي يقع منه، وحمله المسؤولية وجعله مختارا. وأفعال العبد مخلوقة لله تبارك وتعالى، فالعبد فاعل لفعله حقيقة، وأفعاله مفعولة لله تبارك وتعالى حقيقة. والله تبارك وتعالى خلقه وما يعمل كما قرر ذلك القرآن العظيم، ولكن هنالك ذلك الحيز الذي أعطاه الله تبارك وتعالى للعبد في الاختيار فيما يتعلق بالفعل الذي يقع منه، وقد مر ذكر ذلك مبسوطا في مبحث القضاء والقدر. هذه الأحاديث كما ترى لا تثبت جبرا، ولا يتوكأ عليها من يقول إن الإنسان مجبور على أن يفعل ما قد كتب عليه. صحيح أنه يتأتى منه ويفعل ما كتبه الله رب العالمين، لأن الله تبارك وتعالى يعلم ما سيكون من قبل أن يكون فكتبه، ويعلم اختيارك فيما أنت مختار فيه، ولذلك كتب الله تبارك وتعالى ما ستفعل. الله عز وجل يعلم ما سيتأتى منك على حسب اختيارك أنت فيما جعلك مختارا فيه، ويأتي فعلك مطابقا للكتابة، لأن الكتابة إنما هي على مقتضى علم الله تبارك وتعالى السابق لما سيكون منك، فكيف تغيرها؟ أنت ستفعله.
فإذا هذه الكتابة إنما كانت على مقتضى علم الله، العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق، أن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء، وهي مراتب القدر التي مر ذكرها. وعندما يفهم المسلم مبحث القضاء والقدر فهما صحيحا يحس بالمسؤولية التي ناطها الله تبارك وتعالى بعنقه. وأما أن يسير هكذا هائما في كل واد مع هؤلاء الذين يقولون بأن هذه الأمور إنما هي مكتوبة، بمعنى أنها مضروبة ضربة لازم على كل أحد أن يفعلها من غير ما اختيار له في ذلك ومن غير إرادة ولا شيء، أو أنه مطلق من كل قيد كما يقول القدرية الذين يقولون إن الله لا يعلم أفعال العبد حتى تقع من العبد، فلا هؤلاء ولا هؤلاء، وإنما طريق أهل السنة هو بإثبات ذلك الذي مر ذكره في مبحث القضاء والقدر. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. وفي سنن أبي داود وعند أحمد والترمذي بإسناد صحيح عن عبادة بن الصامت، عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي، ماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. قال عبادة رضي الله عنه لابنه: يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. ورواه الترمذي من وجه آخر عن الوليد بن عبادة أنه قال: دعاني، يعني أبا، عند الموت، فقال: يا بني، اتق الله، واعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره، وإن مت على غير هذا دخلت النار. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر، ما كان وما هو كائن إلى الأبد. وهذا حديث صحيح. والمقادير التي أمر الله رب العالمين القلم أن يكتبها جمع مقدار، المقادير جمع مقدار، وهو الشيء الذي يعرف به قدر الشيء وكميته كالمكيال والميزان، هذا في أصل اللغة. وقد يستعمل بمعنى القدر نفسه، فيستعمل بمعنى القدر نفسه. وفي الترمذي أيضا عن أبي خزامة عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتا نتقيها، هل ترد من قدر الله تعالى شيئا؟ قال: هي من قدر الله. هو بهذا الإسناد ضعيف، لكن يقول الشيخ: إنما ثبتت في التقدير المعدوم الممكن الذي سيكون، فأما المعدوم الممكن الذي لا يكون فمثل إدخال المؤمنين النار، وإقامة القيامة قبل وقتها، وقلب الجبال يواقيت، ونحو ذلك. فهذا المعدوم ممكن، وهو شيء ثابت في العدم عند من يقول المعدوم شيء، ومع هذا فليس بمقدر كونه، والله يعلمه على ما هو عليه، يعلم أنه ممكن وأنه لا يكون. وكذلك الممتنعات مثل شريك الباري وولده، فإن الله يعلم أنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويعلم أنه ليس له شريك في الملك ولا ولي من الذل، ويعلم أنه حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ويعلم أنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا معدوم، فعلى مذهبهم هذا له وجود في العدم، هذا ثابت في العدم، هذا المعدوم الذي هو شريك الباري وولده، وأن الله تبارك وتعالى ليس له شريك في الملك ولا ولي من الذل، هل هذا وهو معدوم ويعلمه الله تبارك وتعالى وأنه لا يكون، هل هو على مذهبهم وعلى أصل ابن عربي المعدوم له ثبوت في العدم؟ هل هذا له ثبوت في العدم؟ قال: وهذه المعدومات الممتنعة ليست شيئا باتفاق العقلاء مع ثبوتها في العلم، فظهر أنه قد ثبت في العلم ما لا يوجد وما يمتنع أن يوجد، إذ العلم واسع. فإذا توسع المتوسع وقال: المعدوم شيء في العلم أو موجود في العلم أو ثابت في العلم، فهذا صحيح في العلم. أما أنه في نفسه شيء فهذا باطل. إذن فأصل ابن عربي الأول من أصليه اللذين بنى عليهما مقولته باطل، وبهذا تزول الشبهة الحاصلة في هذه المسألة. والذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة عقلاء بني آدم من جميع الأصناف أن المعدوم ليس في نفسه شيئا، وأن ثبوته ووجوده وحصوله شيء واحد. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع القديم. قال الله تعالى لزكريا: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فأخبر أنه لم يك شيئا. وقال تعالى: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وقال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فأنكر عليهم اعتقاد أن يكونوا خلقوا من غير شيء خلقهم أم خلقوهم أنفسهم. ولهذا قال جبير بن مطعم: لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة أحسست بفؤادي قد انصدع. الحديث عند البخاري في الصحيح. قال: فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون كاد قلبي أن يطير. ولو كان المعدوم شيئا لم يتم الإنكار إذا جاز أن يقال ما خلقوا إلا من شيء، لكن هو معدوم فيكون الخالق لهم شيئا معدوما. وقال تعالى: فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ولو كان المعدوم شيئا لكان التقدير لا يظلمون موجودا ولا معدوما، والمعدوم لا يتصور أن يظلموه فإنه ليس لهم. وأما قوله إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فهو إخبار عن الزلزلة الواقعة أنها شيء عظيم، ليس إخبارا عن الزلزلة في هذه الحال. ولهذا قال: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. يوم ترونها يعني لم تقع بعد، هي لم تقع بعد. ولو أريد به الساعة لكان المراد به أنها شيء عظيم في العلم والتقدير. وقوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، قد استدل به من قال المعدوم شيء، وهو حجة عليه، لأنه أخبر أنه يريد الشيء وأنه يكونه، وعندهم أنه ثابت في العدم، وإنما يراد وجوده لا عينه ونفسه. والقرآن قد أخبر أن نفسه تراد وتكون، وهذا من فروع هذه المسألة. فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة العقلاء أن الماهيات مجعولة، والماهية هي حقيقة الكلي، أي ما كان من عناصر الكلي مقوما لذاته، بمعنى أنه لولاه لارتفعت حقيقته أو تغيرت حقيقته. أو الماهية ما به الشيء هو هو، أو الماهية هي كنه الشيء وحقيقته، أخذت من النسبة إلى ما هو أو ما هي. فالماهية ماهية الشيء هي كأنها إجابة عن سؤال ما هو أو ما هي، هو كذا أو هي كذا. إذن هو كنه الشيء وحقيقته. يقول: الماهيات مجعولة، وأن ماهية كل شيء عين وجوده، وأنه ليس وجود الشيء قدرا زائدا على ماهيته. هذا يذكرك بما مر من قولهم أنهم كانوا يقولون إن الوجود صفة للموجود، وأن الوجود إنما هو قدر زائد على الماهية. فالشيخ الآن يدفع هذه المقولة الباطلة التي أصلوها والتي ذكرها قبل، فيقول: أهل السنة يقولون ليس في الخارج إلا الشيء الذي هو الشيء، وهو عينه ونفسه وماهيته وحقيقته، وماهية كل شيء عين وجوده، وليس وجود الشيء قدرا زائدا على ماهيته. فهذا نقض للأصل الذي أصلوه وذكره آنفا رحمة الله عليه، قال وليس وجوده وثبوته في الخارج زائدا على ذلك. وأولئك يقولون الوجود قدر زائد على الماهية، ويقولون الماهيات غير مجعولة، لأنهم يجعلون المادة التي خلق منها العالم قديمة، أو هم يقولون بقدم العالم، ويقولون وجود كل شيء زائد على ماهيته. ومن المتفلسفة من يفرق بين الوجود والواجب والممكن، فيقول الوجود الواجب عين الماهي، وأما الوجود الممكن فهو زائد على الماهي. وشبهة هؤلاء ما تقدم من أن الإنسان قد يعلم ماهية الشيء ولا يعلم وجوده، وأن الوجود مشترك بين الموجودات، وماهية كل شيء مختصة به. مر ذكر ذلك في بحث الماهية أو الهيولى والصورة والماهية والهوية، وهي تحديد الشيء بصفاته وأركانه. ومن تدبر تبين له حقيقة الأمر، فإنا قد بينا الفرق بين الوجود العلمي والوجود العيني، وهذا الفرق ثابت في الوجود والعين والثبوت والماهية وغير ذلك، بضد ما يقول هؤلاء الزائغون. فثبوت هذه الأمور في العلم والكتاب والكلام ليس هو ثبوتها في الخارج عن ذلك، وهو ثبوت حقيقتها وماهيتها التي هي هي. فالإنسان إذا تصور ماهية فقد علم وجودها الذهني كالشمع الذائب، ولا يلزم من ذلك الوجود الحقيقي الخارجي حتى تتشكل الماهية في صورة. ثم قال الشيخ رحمه الله: فقول القائل قد تصورت حقيقة الشيء وعينه ونفسه وماهيته، وما علمت وجوده أو حصل وجوده العلمي وما حصل وجوده العيني الحقيقي، ولم يعلم ماهيته الحقيقية ولا عينه الحقيقية ولا نفسه الحقيقية الخارجية، فلا فرق بين لفظ وجوده ولفظ ماهيته، إلا أن أحد اللفظين قد يعبر به عن الذهني والآخر عن الخارجي، فجاء الفرق من جهة المحل لا من جهة الماهية والوجود. أن وجود الشيء قد يكون وجودا ذهنيا أو وجودا خارجيا. إذن وجوده وجوده، ولكن قد يختلف المحل. وأما قولهم إن الوجود مشترك والحقيقة لا اشتراك فيها، فالقول فيه كذلك، فإن الوجود المعين الموجود في الخارج لا اشتراك فيه، كما أن الحقيقة المعينة الموجودة في الخارج لا اشتراك فيها، وإنما العلم يدرك الموجود المشترك كما يدرك الماهية المشترك. فالمشترك ثبوته في الذهن لا في الخارج، وما في الخارج ليس فيه اشتراك البتة. والذهن إن أدرك الماهية المعينة الموجودة في الخارج لم يكن فيها اشتراك، وإنما الاشتراك فيما يدركه من الأمور المطلقة العامة، كما حمل الشيخ على المتفلسفة والمتكلمين في منحاهم من إثبات الوجود المطلق، مطلق الوجود، وهذا أمر فيه اشتراك. قال: وليس في الخارج شيء مطلق عام بوصف الإطلاق والعموم، وإنما فيه المطلق لا بشرط الإطلاق، وذلك لا يوجد في الخارج إلا معينة. فينبغي للعاقل أن يفرق بين ثبوت الشيء ووجوده في نفسه، وبين ثبوته ووجوده في العلم، فإن ذلك هو الوجود العيني الخارجي الحقيقي، وأما هذا فيقال له الوجود الذهني والعلمي، وما من شيء إلا له هذان الثبوتان. فالعلم يعبر عنه باللفظ، ويكتب اللفظ بالخط، فيصير لكل شيء أربع مراتب: وجود في الأعيان، ووجود في الأذهان، ووجود في اللسان، ووجود في البناء، وجود عيني، ووجود علمي، ووجود لفظي، ووجود رسمي، يعني ما خط بالقلم، ووجود يرسم، ووجود كما قال رحمه الله ويكتب اللفظ بالخط. فيصير لكل شيء أربع مراتب: وجود في الأعيان، ووجود في الأذهان، ووجود في اللسان، ووجود في البناء، وجود عيني كما قال الشيخ رحمه الله، وجود في الأعيان، ووجود علمي وهو الوجود في الأذهان، ووجود لفظي وهو الوجود في اللسان، ووجود رسمي، وهو الوجود في البنان خطا ورسما وكتابة. ولهذا كان أول ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، ذكر فيها النوعين، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فذكر جميع المخلوقات بوجودها العيني عموما ثم خصوصا، فخص الإنسان بالخلق بعدما عم غيره. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فعمم وخصص سبحانه وتعالى، ثم قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فخص التعليم للإنسان بعد تعميم التعليم بالقلم الذي علم بالقلم، ثم خصص التعليم بالإنسان، علم الإنسان ما لم يعلم، وذكر القلم لأن التعليم بالقلم هو الخط، وهو مستلزم لتعليم اللفظ، فإن الخط يطابقه، وتعليم اللفظ هو البيان، وهو مستلزم لتعليم العلم لأن العبارة تطابق المعنى، فأتى بالمراتب، فصار تعليمه بالقلم مستلزما للمراتب الثلاث، اللفظي والعلمي والرسمي، بخلاف ما لو أطلق التعليم أو ذكر تعليم العلم فقط لم يكن ذلك مستوعبا للمراتب. فذكر في هذه السورة الوجود العيني والعلمي، وأن الله سبحانه هو معطيهما، فهو خالق الخلق وخالق الإنسان، وهو المعلم بالقلم ومعلم الإنسان. فأما إثبات وجود الشيء في الخارج قبل وجوده، يعني في حال عدمه، هذا أمر معلوم الفساد بالعقل والسمع، وهو مخالف للكتاب والسنة والإجماع، فهدم الأصل الأول على رأس ابن عربي ومن نحى نحوه. هذا هو الأصل الأول من أصلي ابن عربي في ما ذهب إليه من مذهبه الباطل، وفي ملة الاتحادية التي كان معتنقا لها ومعتقدا إياه. فهذا أحد أصلي ابن عربي، هو أن المعدوم شيء ثابت في العدم، وقد هدم على أم رأسه بأدلة الكتاب والسنة والإجماع. وأما الأصل الآخر فقولهم إن وجود الأعيان نفس وجود الحق وعينه، وجود الأعيان ونفس وجود الحق تبارك وتعالى وعينه، كما يقولون تعالى الله عما يقولون علوا كبير، وهذا انفردوا به عن جميع مثبتة الصانع من المسلمين واليهود والنصارى والمجوس والمشركين. فقول من هو؟ هذا القول الذي ذهبوا إليه قول من؟ وقول فرعون والقرامطة المنكرين لوجود الصانع، قال كما سنبينه إن شاء الله تعالى. فمن فهم هذا فهم جميع كلام ابن عربي نظمه ونثر، هذا مهم جدا. الأصل الأول أنه عنده أن المعدوم شيء ثابت في العدم إلى آخر هذا التخريف الذي مر نقضه. والأصل الثاني عنده هو أن وجود الأعيان نفس وجود الحق وعينه، فعنده هذان الأصلان. من فهم ذلك فهم جميع كلام ابن عربي نظمه ونثر وما يدعيه من أن الحق يغتذي بالخلق، لأن وجود الأعيان مغتذ بالأعيان الثابتة في العدم، ولهذا يقول بالجمع من حيث الوجود وبالفرق من حيث الماهية والأعيان، ويزعم أن هذا هو سر القدر، لأن الماهيات لا تقبل إلا ما هو ثابت لها في العدم في أنفسها على حسب أصله الأول، وهو أن المعدوم شيء ثابت في العدم. يقول فهي التي أحسنت وأساءت وحمدت وذمت، والحق لم يعطيها شيئا إلا ما كانت عليه في حال العدم، فلما وجدت لم تزد شيئا، وإنما هي صارت إلى ما كانت عليه في حال العدم، وعليه فهي التي أساءت وهي التي أحسنت وهي التي تحمد وهي التي تذم، لأن الحق لم يعطيها شيئا إلا ما كانت عليه في حال عدمها على حسب أصله الفاس. فتدبر كلامه كيف انتظم شيئين، إنكار وجود الحق وإنكار خلقه لمخلوقاته، فأنكر وجود الحق تبارك وتعالى وأنكر أن الله تبارك وتعالى خلق المخلوقات، فهو منكر للرب الذي خلق فلا يقر برب ولا بخلق، ومنكر لرب العالمين فلا رب ولا عالمون مربوبون، فهو منكر لرب العالمين. هذه الإضافة منفية في قوله وزعمه واعتقاده، لماذا؟ لأنه ليس هنالك سوى وليس هنالك غير، فكيف يكون هنالك عالمون ولا شيء إلا هو؟ فهو إذن منكر لرب العالمين، فلا رب ولا عالمون مربوبون، إذ ليس إلا أعيان ثابتة ووجود قائم بها، فلا الأعيان مربوبة ولا الوجود مربوب ولا الأعيان مخلوقة ولا الوجود مخلوق، فماذا إذن ومن نكون؟ وهذا يفرق بين المظاهر والظاهر والمجلى والمتجلي، لأن المظاهر عنده هي الأعيان الثابتة في العدم، وأما الظاهر فهو وجود الخلق. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.